بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخواني في الله، كانت الإشارة إلى ما يتعلق بنبي الله نوح عليه السلام وما كان من أمر الطوفان، ثم الإشارة إلى الهوة الزمنية من بعد نوح عليه السلام إلى أن نصل إلى إبراهيم، فبعد ذلك التواريخ عندي تتضح. ومن خلال التأمل في كتاب الله جل وعلا تظهر لنا بعض الأمم التي جاء التنصيص على أنها كانت بعد نوح، وهم قوم عاد، ومن بعدهم قوم ثمود. ولهذا سنشير إشارة إلى قصة هذين النبيين الكريمين، لأننا في مقام تتبع ملخص الأنبياء والرسل. فمما يذكر إخواني في الله في أمر قصة هود، نبي الله هود عليه السلام، ما يتعلق أولا بنسبه، فهو هود من ذرية سام ابن نوح، وهذا بالاتفاق. قد أشرنا إلى أن نوح له 4 من الولد، 3 على قيد الحياة والأخير وهو يام، فقد هلك مع الكافرين، وأن من 3 الذين هم من ذرية نوح والذين انبثقت منهم الأمم سام، وهذا سام تفرع منه العرب والفرس والروم. فكان هود عليه السلام تفرع من ذرية سام، لكن الله أعلم كم عدد الآباء والأجداد الذين بينهم، الله أعلم. فالحاصل أن هود عليه السلام كان من ذرية سام بن نوح، وقد جاء ذكر هود عليه السلام في القرآن 7 مرات. جاء ذكر هود عليه السلام في القرآن 7 مرات. وأما قبيلته وهم عاد فقد ذكروا في القرآن 27 مرة. ذكرت عاد في القرآن 27 مرة. وهذه القبيلة وهم قوم عاد سكنوا الأحقاف. والأحقاف جمع حقف، والحقف في اللغة العربية وهو الجبال من الرمال، هذا من حيث اللغة. فجبال الجبال الرملية في اللغة تسمى الأحقاف. وكان قوم عاد سكنوا في منطقة يقال عنها الأحقاف. يا ترى أين هذه المنطقة؟ نعم، اختلفت أنظار العلماء في تحديد الموقع الجغرافي لهذه البلدة، وهي بلدة الأحقاف. ومما يذكر من بعض العلماء ما ذكره قتادة رحمه الله تعالى، حيث قال ذكر لنا أن عادا كانوا حيا من اليمن، أهل رمل، لأن كما قلنا الأصل اللغوي الأحقاف هي الجبال الرملية، إذن سكنوا في مكان رملي. قال كانوا حيا من اليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر، انتهى كلامه رحمه الله. فيذهب جماعة من أهل العلم إلى أن محل عاد هم من أهل حضرموت، حي من اليمن، وأنهم في بلاد رملية ساحلية ويقال لها الشحر. وجاء من أقوال جماعة من أهل العلم أنهم تحديدا في الربع الخالي، في الربع الخالي. وقبل أن أنسى، الشحر إخواني في الله كانت قديما تطلق على هذا الساحل الطويل، يعني من أطراف حضرموت إلى بلاد المهرة إلى وصولا إلى عمان. هذا الخط الساحلي الطويل كان قديما يطلق عنه الشحر، فهذا قول. والقول الثاني من قال أنهم في الربع الخالي، ومن نظر ومن راجع إلى كتب الجغرافيا وفي حق من أراد أن يضع دائرة على منطقة الأحقاف، نجد أن بعضهم وسع نطاق البلدة حتى أدخل الربع الخالي مع الساحل، جعل هذا كله الأحقاف بأنها بلدة كبيرة وكان في جنوب الجزيرة. يحتمل هذا، يحتمل هذا، فالله تعالى أعلم. فالشاهد أن العلماء حرصوا على أنهم يضبطوا هذا الموقع، فكان من أقوالهم من قال بهذا ومن قال بهذا. ومما يذكر كذلكم، وهو الذي منه ننطلق، أن قوم عاد هم جاءوا بعد قوم نوح، لأن من تتبع ونظر في كتاب الله جل وعلا يجد أن هذا التسلسل التاريخي دائما يذكر في القرآن في أكثر من سورة، يذكر قوم نوح ومن بعدهم قوم عاد، يذكر نوح ومن بعده قوم عاد. وأصرح آية في هذا الباب كما قال ربنا جل وعلا في حق هود عليه السلام، إذ قال لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وهكذا في سورة الشعراء، وهكذا في سورة المؤمنون، وفي سورة الأعراف تجد أن قصة قوم هود عليه السلام مع قومه عاد إنما تذكر بعد نوح. ولهذا كان العلماء كانوا ولا يزالوا يذكرون من حيث التسلسل، بعد أن ينتهوا من قصة نوح يدخلون في قصة هود عليه السلام وما جرى من قومه. أرسل الله جل وعلا هود عليه السلام لدعوة الناس إلى التوحيد، إذ أن الشرك قد حصل في قوم عاد، وكانت عاد أول قوم عبدوا الأصنام بعد قوم نوح. مضى معنا كيف أن الله أهلك وأباد نوح، قوم نوح الكفرة أبادهم عن بكرة أبيهم، ونجى الله من نجى. ثم أخذ نوح عليه السلام يعمر الأرض من جديد على ما ذكرنا، فمرت قرون ومدة طويلة حتى انتشرت المعمورة في الأرض مرة أخرى، وحينها ظهر الشرك مرة ثانية في قوم عاد، وكانت أول منطقة وهي الأحقاف وهم قوم عاد أظهروا الشرك بعد قوم نوح. ولهذا ذكرهم هود عليه السلام بهذا، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أن تذكروا ما الذي صار في نوح، عبرة وآية وعظة أن الله قد أهلكهم فلا تقعوا في نفس الخطأ. فقام هود عليه السلام بدعوة قومه، إلا أن قومه أبوا، إلا المضي على ما هم عليه حتى يأسوه من الدعوة، يأسوه من الدعوة بما كان من استهزائهم أو من سخريتهم، حتى وصل بهم الحال أن قالوا له سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. ما معنى هذا؟ معنى هذا الأمر عندنا كله سواء، على لهجتنا الأمر عندنا كله سواء، تذكر ولا ما تذكر ما سنؤمن، سواء علينا أوعظت أو لم تكن من الواعظين. تريد أن تعظ عظ، تريد أن تترك الوعظ أترك، ما سيغير هذا في مجريات الأحداث، لن نؤمن بك يا هود، لن نؤمن بك يا هود. فحينها أوصل هود عليه السلام إلى باب مسدود على أنهم سيركبوا الهوى وأنه مهما بذل ودعا لن يؤمنوا به، سيظلون على شركهم وكفرهم بالله جل في علا. وكان من طبيعة عاد أنهم كانوا، ومن طبيعتهم الدنيوية، أنهم اشتهروا بالبناء، اشتهروا بالبناء، فكانوا يبنون ويبنون. طبعا قوم هود نظرا لأنهم قريب عهد بنوح كانوا على خلقة عظيمة كما قال وزادكم بسطة في الجسم، فلهم بسطة عظيمة. نعم تنوعت أقوال المفسرين والمؤرخين في مقدار طولهم، الله أعلم، أقوال وألفاظ ربما لا يتقبلها العقل في أحجام هؤلاء، لكن أحكى ربنا عنهم أنهم أهل بسطة في الجسم، عمالقة كبار جسام. فاستغلوا هذه الضخامة في ماذا؟ في أن يستغلوها بالبناء، فكانوا يبنون ماذا؟ القصور والحصون والعمائر والمباني الكبيرة الضخمة المشيدة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى على لسان داود عليه السلام: أتبنون بكل ريع، والريع هو المكان المرتفع، قال آية تعبثون. آية، ما معنى آية؟ أي هذا البناء الذي تبنونه كان آية في البناء. آية في ماذا؟ آية في الضخامة، آية في المتانة، آية في الجمال، آية في البهاء، فكانوا يتقنون جدا قضية البناء. لكن ماذا؟ تعبثون. ما معنى تعبثون؟ كان من شأنهم أنهم إذا انتهوا من بناء هذه القصور وهذه الدور وهذه القلاع والحصون تركوها وما سكنوها، تركوها وما سكنوها، ما كانوا يسكنون فيها. طب لماذا تبنون؟ عبث، عبث، بكل آية تعبثون، عبث ضيع للأوقات، فقط هدر للطاقات الذي أعطاهم الله جل وعلا إياها. فالحاصل أن كان هذا من أمرهم، وكان هذا من طبيعتهم، أنهم كانوا يبنون ولا يسكنون. ومع استمرار هود لدعوته لقومه عاد، وصل بهم الأمر في نهاية المطاف كما صار مع نوح، أنهم استعجلوا العذاب تهكما، سخرية، استهزاء بهود عليه السلام، فطلبوا منه أن يعجل لهم بالعذاب. فقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فأتنا بما تعدنا إن كنت صادق يا هود بدعواك، وأنك مرسل وأنك تهددنا بعذاب، بعذاب، ائتنا بما تعدنا به، نحن في انتظارك، نحن في انتظارك. حينها ما كان من هود عليه السلام إلا أن التجأ إلى ربه جل وعلا، فقال رب انصرون، قال رب انصرني على، قال رب انصرني بما كذبون، على تكذيبهم هذا، انصرني يا رب عليهم. فرد ربنا على هود عليه السلام قال عما قليل ليصبحن نادمين. قليل صبرك يا نوح يا هود، عما قليل، إذا كان القوم أرادوا العذاب فليأتيهم العذاب. وأول ما بدأ من عذاب الله في حق عاد أن الله عز وجل أمسك عليهم الأمطار، أمسك عليهم المياه، فأصيبوا بالقحط والجدب والجفاف، فلم تنبت الأرض شيئا. أكثر الروايات تحدث أن هذه الظاهرة استمرت 3 سنوات، وقد حبس الله عنهم الأمطار والقطرة حتى تعبوا وأنهكوا بهذا الأمر، إلى أن أتى هذا اليوم، وهو اليوم الموعود. فبينما هم كانوا بغاية الشغف بقطرة من السماء، إذ وجدوا سحاب يتجمع، فاستبشروا بهذا السحاب، وهذا في قول ربنا جل وعلا: قالوا هذا عارض ممطرنا، عارض أي السحاب، هذا السحاب المتجمع الذي استعرض هذا الوادي، هذا منه الأمطار. فاشرأبت الأنظار إلى هذه السحاب، السحاب القادم إليهم، واستبشروا فيه خيرا، لكن الأمر كان على خلاف ما تصوروا، بل هذا السحاب قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به، هذا السحاب لا تظنه السحاب الذي تخيلتموه، بل هذا السحاب هذا الذي طلبتموه من هود أن يأتيكم بعذاب، هذا العذاب قد أتاكم، بل هو ما استعجلتم به. ووصف ربنا جل وعلا عذاب عاد بعدة أوصاف. أولا، ما هذا العذاب الذي سلطه الله جل وعلا على عاد؟ سلط الله عليهم الريح كما قال ربنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فكان عذاب قوم هود عليه السلام أن سلط الله عز وجل عليهم الريح، هذا الأمر الأول. ومن وصف هذه الريح أنها ريح ذات صرصر، ذات صرصر كما قال ربنا جل وعلا وأما عاد فأهلكناهم بريح صرصر عاتية. ما معنى الريح الصرصر العاتية؟ الصرصر هي الريح التي يكون فيها من أمرها أنها تكون شديدة، ريح شديدة لها صوت، وأنتم تعلمون إخواني في الأحيان إذا اشتدت الرياح يكون لها صوت، صوت مزعج، لكن هذا إزعاج لا يتقبله العقل البشري، حتى وصفوها بأنها كالبرق وكالرعد في صوته وإزعاج الآذان منه. فكان ذات صرصر أي ذات صوت، وأيضا شديدة البرودة، باردة جدا. ولا زال الناس يحدثوننا في بعض الدول المناخية يعرفون بشيء من هذه المظاهر، تأتي عليهم رياح شديدة مع برودة قاسية، لكن هذا فوق ما يتخيله أحد. فكانت عاتية كما وصفها الله سبحانه وتعالى. وأيضا كان من شأن هذه الريح العاتية ذات صرصر أن الله عز وجل سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. ذكر ربنا جل وعلا مقدار هذه الريح بأنها 7 ليال و8 أيام حسوما، بمعنى متتابعة، متتابعة من غير انقطاع، ريح متواصلة يوم بعد يوم، الليل بالنهار، الليل بالنهار، الليل بالنهار، وتمضي ريح شديدة تقلع الآذان وقبل ذلك القلوب مع برودة عظيمة. وهذه الريح كما ذكر ربنا جل وعلا أن الله سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، 8 أيام، فدل على أن الأيام أكثر من الليالي، لأن هذا يجر إلى مسألة، وهي أن من حكمة الله جل في علاه أنه إذا عذب قوما يكون العذاب ينزل في النهار. إذا أراد الله جل في علاه أن يعذب قوما أنزل العذاب في وقت النهار، كما قال سبحانه وتعالى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، الصبح. وقال سبحانه فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، صباح. وهذا الآية التي بين أيدينا تدل على أن عذاب قوم عاد كان في الفترة ماذا؟ اليومية أي النهارية، ولهذا كانت الأيام أطول من الليالي، ويقدرها بعضهم أنها بدأت مثلا، بعض المفسرين يقول بدأت من يوم الأربعاء، من نهار الأربعاء إلى الأربعاء القادم، من أربعاء، من نهار الأربعاء إلى نهار الأربعاء. هذه لو حسبتها الآن احسب الأيام تجد أنها 8 أيام والليالي 7 ليالي، استمرت الريح على هذه الحال حسوما لا انقطاع، ما هناك هدوء، وإنما تستمر على القوم الظالمين. وكذلك مما جاء في وصف هذه الريح أنها تدمر كل شيء، كل شيء بما أمرت أن تدمره، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالبالي، تتسلط على شيء فلا زالت تنازع حتى تذهب به. هذه من أوصافها. كذلك من أوصاف هذه الريح أنها عقيم كما قال ربنا: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما معنى الريح العقيم؟ الريح العقيم هي الريح التي لا خير فيها، ريح لا خير فيها، فهذه ريح لا من ورائها أمطار ولا من ورائها هواء ولا نسيم ولا من وراء هذه الريح تلقيح للأشجار ولا منفعة. حالها كحال من؟ كحال المرأة العقيم، المرأة العقيم التي لا تأتي بخلفة، لا تأتي بولد، ما تأتي بشيء. وهذه الريح كذلك لا تأتي بشيء من الخير، لكن تأتي بالموت، تأتي بالهلاك والدمار. وأيضا من أوصاف هذه الريح التي سلطها الله وسخرها الله على قوم عاد أن من أمرهم أنها تنزع الناس، والنزع هو السحب بقوة، السحب بقوة. الواحد إذا تشبث بأمر، يتعلق بأمر، ويأتي واحد من يسحبه سحبا، فكان هكذا الذي صار لقوم عاد، سحبوا إلى أين؟ إلى الأعلى بواسطة ماذا؟ هذه الريح العاتية. الواحد منهم يحاول أن يتمسك بشيء، يتمسك بكل قوة فتنزعه وترفعه إلى السماء. وأنا أتحدث عن من؟ لا أتحدث عن شيء يسير، أتحدث عن عمالقة، لربما الواحد أضعاف هذه السارية حينما اغتروا على الله بشدتهم وقوتهم، أراهم الله قوته سبحانه، جعل هذه الريح هواء يفعل بهم الأفاعيل، فما استطاعوا لها صمودا، فكانت الريح ترفعهم إلى الأعلى. بعد أن تتجاذبوا من الريح تصعد بهم إلى الأعلى، ثم تهوي بهم إلى الأسفل. وتخيل يا عبد الله الهوي مع هذه الريح العاتية، إذا سقط في الأرض أول ما يقع ماذا؟ أن الرأس ينقلع. نسأل الله السلامة والعافية. الرأس ما يتحمل، الرقبة هذه خفيفة. وانظر للحوادث، تجد أن الحوادث أول ما أكثر ما تكون الإصابات في الرقبة، التواء، كسر، لأنها ما تتحمل الصدمات. فتخيل رجل بقوته عملاق يصعد إلى السماء ثم يهوى به من الأعلى إلى الأرض على أم رأسه، فأول ما يفتلق منه الرأس. فأصبحت ماذا؟ فأصبحت تلكم القرية عبارة عن جثث مترامية من غير رؤوس. وقد وصف الله جل وعلا هذه الحادثة وهذه الأمر بقوله: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، مثل النخلة. تخيل، وإحنا أحيانا نذهب إلى بعض البوادي نجد نخل طويل مرمي في الأرض، نخلة طويلة من غير رأس، لأن الرأس ماذا؟ هي الأوراق والأشجار، نزعت من جفافها تسقط. فهؤلاء كانوا هكذا جثث طويلة لكن بلا رؤوس أزيلت. فشبههم الله جل وعلا بالنخل المرمي، وذلك عند مصرعهم. نسأل الله السلامة والعافية. فلم يبقى خلال مرور الريح على قوم عاد أحد منهم، لم يبقى أحد منهم، أهلكهم الله جميعا عن بكرة أبيهم. ما ظلمهم الله، هم أرادوا العذاب فقال: خذوا عذابكم من الآن. أعطاهم الله العذاب الذي يستحقونه، فأهلكهم الله عن بكرة أبيهم. لكن بقي، قد يقول قائل: وما حال أهل الإيمان؟ وما حال هود عليه السلام؟ قال ربنا جل وعلا قال ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا برحمة منا نجأه الله عز وجل. ذكر أهل التفاسير على أنهم كانوا قد استوطنوا حظيرة جلسوا فيها ولم يأتهم من الريح إلا ما يحرك الجلود. سبحان الله، يحفظهم الله جل وعلا بحفظه. وأما أولئكم فقد كانت الريح تتلاعب بهم يمنة ويسرى حتى أهلكهم الله عن بكرة أبيهم. هذا إخواني في الله ما يتعلق بخلاصة قصة هود عليه السلام مع قومه وهم قوم عاد. في ختام هذه المسألة إخواني في الله القصة، أحب أن أشير إلى بعض المسائل المتعلقة بقصة هود عليه السلام وما يتفرع منها من أحكام. من هذه المسائل أولا ما يتعلق بحديث وافد عاد، حديث وافد عاد وما علاقته بقصة هود ومهلك قومه. هذه القصة بدايتها رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده أن الحارث بن حسان البكري من بني بكر خرج من بلدته لأمر، إلى أين؟ أراد أن يجلس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مسلم من أهل الإسلام، وكان من في جهة البحرين، في جهة البحرين خرج، أراد أن يأتي رسول الله لكي يخبره بأمر. وأنا أحاول أن أختصر لأن القصة طويلة. في مرور هذا الصحابي الجليل مر على امرأة جالسة، وذلك تحديدا في منطقة الربذة، فإذ بها تستوقف هذا الصحابي، فقال لها إلى أين يا أمة الله؟ قد أريد أن أذهب إلى رسول الله. لا، وأنا بالمثل، اصعدي. وقيل أنهم كانوا قافلة، فأخذها وحمل هذه المرأة العجوز إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان مما كان، وكان هذا الصحابي الجليل وهو الحارث معه أمر مع رسول الله في موضوع حروب مع بعض الكفار وما صار من بعض المشاكل، فإذ بالمرأة قد حضرت المجلس. فلما كانت تستمع للحوار الذي صار بين رسول الله وبين الحارث، لأن الحارث كان يتكلم عن قومه ويمدح قومه في أشياء، وكانت هذه المرأة العجوز من قوم بينها وبين الحارث حروب، فاستغلت المرأة حضور مجلسها عند رسول الله أن قامت واعترضت على هذا الحديث الذي دار، وقال كيف يا رسول الله يقول هذا كذا وهذا كذا؟ هنا الحارث انبهر، يعني إيش هذا؟ انبهر وأخذ يلتفت إليها، يعني الآن يعني هذا كما يقول القائل يعني هذا نهاية المعروف، أنا جئت بك الآن من تلكم البقاع إلى هذا المحل ودخلت بيني وبين رسول الله، يعني هذا نهاية المعروف. فالحاصل قصة طويلة، فالتفت إليها ثم قال أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد، أعوذ بالله. فقاله نبينا صلى الله عليه وسلم وما وافد عاد، مع أن النبي كما قال الراوي أعلم من الحارث بهذه القصة، لكن أحب أن يسمعها منه ما هي. فقام الحارث رضي الله تعالى عنه ويحكي قصة وافد عاد، وذكر باختصار قصة وافد عاد ما مرت به قوم عاد من الجفاف الذي أشرنا إليه سلفا، من الجفاف والقحط، حينها أرادوا الاستسقاء. وكان من طبيعة الناس في تلكم الأزمان أنهم يذهبون إلى مكة، إذ أن لها حرمة في تلكم الأزمان، يذهبون إلى مكة ويستسقون هنالك. فأرسلوا رجلا منهم يقال عنه قيل، فأمروه أن يذهب إلى مكة ويستسقي لهم وأن يستسقي لهم. فذهب هذا الوافد، ومن رواية الخاج القصة أنه ماذا؟ أنه ذهب مع بعض الناس، وقيل أنه ذهب لوحده، قيل أنه ذهب. وأول ما ذهب إلى مكة نزل عند رجل، عند رجل ممن بينهم يعني قوم عاد وبين هذا الرجل الذي هو ساكن في مكة صلة وقرابة، صلة وقرابة، وهو معاوية بن بكر. قيل أن قوم عاد أخواله. ومن هذا معاوية؟ هل كان ملكا هنالك أو له سلطة؟ الله أعلم. فكان هذا معاوية بن بكر في مكة، فجاء قيل ونزل إليه مباشرة، جلس عنده. فجلس هذا الرجل فترة من الزمن، طبعا خارج القصة، من باب الفائدة خارج القصة، جلس شهر كامل، شهر كامل عند صاحبه وقريبه. وماذا يفعل خلال الشهر؟ كان يشرب الخمر ويستمع للغناء، والرجل ما يفكر بالمهمة التي أنيطت إليه، قومه في جفاف وقحط وجدب، وأرسلوه أن يستسقي لهم، فإذ به يلعب ويعبث مع الجواري مع النساء ومع الخمر، حتى أن صاحب البيت استحى أن يذكره بمهمته، وأنه آن الأوان تخرج، اذهب إلى مكة واستسقي لقومك. هذه القصة خارج الحديث، لكن هذه مذكورة في كتب السير. ثم نبهوا عن طريق جعل الغواني يغنين أغنية يعني نشيدة ونحو ذلك، يذكرنه بمهمته، وأنا آن الأوان أن تقوم، قم. فشعر فذهب، وذهب إلى مكة واستسقى، وقيل ذهب إلى الجبال، جبال مكة واستسقى. وكان من دعائه أنه دعا فقال: اللهم إني لم آتيك لأسير أفاديه، ولا لمريض فأداويه، وإنما اسقي عبدك ما أنت مسقيه. هذا الذي أريده، سقيا. هذا كان وافد عاد. بينما هو كذلك إذ تجمعت السحاب في السماء، فنودي من خلالها أن اختر لقومك. في خارج القصة هذه جاءته سحابة بيضاء وحمراء وسوداء، خارج الحديث، لأن عندي حديث الآن أسير عليه، وعندي زوائد خارج الحديث. خارج الحديث على أنه تجمعت ثلاثة أنواع من السحب: بيضاء، حمراء، سوداء. فنودي اختر لقومك، أنت طلبت السقيا، سقياك في أحد هذه الثلاث، اختر. فاختار السوداء، ظنا منه ماذا؟ أن هذه السوداء فيها الماء الكثير الغزير الوفير. قال: فاختار السوداء، فنودي من خلال هذه السحاب، قال: خذها رمادا رمددا، رمددا أي في منتهى الحرارة، خذها رمادا أي هذا فيها العذاب، اخترت الذي فيها العذاب لقومك. قال: خذها رمددا، لا تبقي من عاد أحدا، لا والد ولا ولدا. فتحركت السحابة حتى وصلت إلى قومه، فكان لما رأوا قومه السحب قد تجمعت إليهم، يأتي الآن النص القرآني، قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. طب هذه القصة التي سمعتموها، قصة الحارث لما جاء وقص على نبينا، قصة وافد عاد، هذه القصة يحسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يحسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذلكم في السلسلة الضعيفة، في السلسلة الضعيفة حسن هذا الحديث تحت برقم 1228. هذا مما يتعلق بهذا، فهي تربط. وإن كان بعض المفسرين يحاول أن يبعد هذه القصة عن مجال الآية، لكن بعض أكثر العلماء يربطون هذا بهذا، وأن هذا من التسلسل لتفاصيل القصة وافد عاد. ولهذا قال الراوي بعد ذلك، قال: فكان الرجل والمرأة إذا بعثوا وافدا قالوا له لا تكن كوافد عاد. انتبه، غزوة، يعني هذا وافد أرسلناه فجاب لنا عذاب والعياذ بالله، بدل ما يأتي لنا بخير، بدل ما يأتي لنا بمطر أتى لنا بهلاك، أهلك القرية عن بكرة أبيها وعن قوم عاد من أولهم إلى آخرهم. فأصبح هذا مثلا، إذا أرسلوا رجلا قال انتبه لا تكن كوافد عاد، أي شؤم علينا، بل تكون عاقلا حصيفا تختار وتنتخب ما يعود لأهلك بالنفع والخير. المسألة الثانية يذكرها كذلك مما تلحق بهذه القصة، ما جاء في قوله ربنا عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد. هذه الآية أولا عن ماذا تتحدث؟ واضح في الدلالة، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، بقوم عاد وهم قوم ثمود وقوم هود عليه السلام. طب إرم ذات العماد، إرم إيش إرم؟ إرم هي قبيلة قوم عاد، هي كما يقال على أحسن التعابير هم مملكة قوم عاد، مملكتهم تسمى إرم، إرم عاد أي قبيلة عاد، أي معشر قوم عاد مملكتهم تعود إلى إرم، فإرم هم عاد، هم عاد، لكن نسبوا إلى أصل المملكة، مملكتهم هذا أصلها إرم. وذات العماد هذا وصف أنهم كانوا ينشئون الأعمدة الطويلة كما ذكرنا سلفا أن هذا من طبيعتهم البناء الشاهق. ويذكر هنا في هذا المقام أنهم كانوا يعيشون في الخيام، كانت عندهم خيام ضخمة، وهذه الخيام تقوم على أعمدة الله أعلم بطولها، فوصفهم ربنا جل وعلا بهذا الوصف بذات العماد. وهنا في خلاف أصلا بين العلماء من المفسرين، ذات العماد يعود إلى ماذا؟ إلى أوصاف طولهم أو إلى أوصاف أعمدتهم وبنيانهم؟ قيل هذا وقيل هذا، وإن كان الطبري رحمه الله تعالى رجح أن هذا يعود إلى البناء والأعمدة كانت طويلة، إرم ذات العماد. فالحاصل أن هؤلاء هم من قوم عاد، إرم ذات العماد. مما أنبه عليه في هذا المقام، درجة كثير من المفسرين والمؤرخين على ذكر قصة غريبة عجيبة، وهي مفادها أن إرم ذات العماد هي بلدة عظيمة كمدينة، وهذه المدينة فوق الخيال مبنية من ذهب وفضة، من ذهب وفضة، وأن حصباءها أي الحصى حصباءها من اللآلئ والجوهر، وأن ترابها من المسك، وهذه المدينة ما سكنت، كما قلنا عاد من طبيعتهم يبنون عبث، وكانوا آية كما وصفهم الله، آية في هذا البناء الذي يبنونه، قمة في الجمال، قمة في البهاء. فيذكر أن مما كان من عمل أيديهم أن بنوا مدينة تسمى بإرم ذات العماد، مدينة قالوا هكذا، وأن هذه البيئة وأن هذه المدينة على ما سمعنا من الضخامة والفخامة، وما سكنت، ما سكنها أحد، بل لا زالت الهواء يعصف بها، وأن هذه البلدة اختفت، وأن هذه البلدة اختفت، وأنها باقية موجودة. ولهذا إخواني في الله، من الناس من يحب يتتبع الغرائب مثل هذه القصص قد تعشعشت في ذهنه، فماذا يفعل؟ يبحث عن هذه البلدة، عل وعسى أن يظفر بها، بما يسمى بالبحوث العلمية التجريبية. فما كان من مواطن قوم عاد في الربع الخالي وفي هذه الأماكن لربما جرت بعض التحقيقات على أرض الواقع أو من السماء، هل توجد هذه المدينة؟ طبعا هذه المدينة هي خيال، بل علق ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير عندما أورد هذه القصة أوردها لكي ينبه على بطلانها، وقال وأنها من الإسرائيليات الباطلة، بل قال هذا من وضع زنادقتهم، هذا من وضع زنادقة بني إسرائيل، ليست حقيقية وليست موجودة، خيال. إرم ذات العماد، إرم هي قبيلة عاد، ليست مدينة كما يدعي من يدعي. ثم جاء بعض الناس وأورد كما وأورد الثعلبي رحمه الله، أورد حديثا وأثرا أن رجلا في زمن معاوية بن أبي سفيان خرج في فلاة لكي يبحث ماذا عن غنم له أو حيوانات ضالة يبحث عنها، وضاع في مسافة بعيدة، فإذ به وجد هذه المدينة كما ذكرت، بناء ضخم لبن من ذهب لبن من فضة، حصباؤها الجواهر واللآلئ، ترابها المسك، شيء يفوق الخيال. ولو لما ظفر بها رجع وأخبر الناس بخبر المدينة، فلما ذهبوا إلى ذلك المكان فلم يعثروا عليها. طبعا علق العلماء كالشوكاني في فتح القدير وابن كثير في تفسير إلى أن هذه القصة لا تثبت سندا، ليست ثابتة، كذب من قال أن هذا صار في زمن معاوية. فذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قال بل ما يستبعد أن يكون هذا هوس أصيب به الرجل، الرجل يذهب بعيد ثم يأتيه هوس من شدة الحرارة والجو فيتخيل المدينة ثم يذهب والدليل ورجع ما وجد شيء، إذن هوس ليست حقيقة. فالشاهد أن هذه القصة، قصة المدينة، لم تثبت على القول الصحيح. كذلك إخواني في الله، مما يذكر من مسائل قصة هود عليه السلام ما يتعلق بقبره. ابتلينا نحن في هذه البلاد اليمنية بما يسمى بقبر هود عليه السلام، وهو الذي موجود في حضرموت الداخل، ويزعمون أن هود قد دفن في هذا المكان، حيث رأوا أن هناك قبرا طويلا، قالوا ما حد طويل إلا هود عليه السلام، قال هذا قبر هود، هذا قبر هود. طبعا إخواني في الله، هذا القول يعد من أبطل الباطل، من أبطل الباطل، لأن قد أشرنا إخواني في الله في دروس خلت عن الهوة الزمنية التي تفصل بين هود عليه السلام وبين إبراهيم، فضلا عن زماننا آلاف 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 السنين، قد أشرت إلى هذا في درس أمس، أتحدث عن سنوات لا يعلم بها إلا الله، سنوات سحيقة جدا جدا، لربما تغيرت تضاريس الأرض فضلا أن يبقى قبر على ما هو عليه، على ما هو عليه. ولهذا ما هناك أحد من أهل العلم، من أهل الشأن، من أهل التاريخ، من المحققين، من المدققين، من يعترف بأن هذا هو قبر هود، ما أحد، ما أحد يستطيع أن يتكهن بهذا، لأن هذا كهانة، كهانة. والأمر لا يحتاج إلى تحقيق ولا بحث علمي، لكن إنما هذا ينطلي على من؟ على الجهلة، ينطلي على الجهلة. أضف إلى ذلك، إذا كان هذا قبر هود على حد زعمك، على حد زعم صاحبه من يدعي هذا، يقال أين نبينا صلى الله عليه وسلم من قبر هود نبي صالح بجواره؟ أين المدينة؟ أين مكة؟ وأين الربع الخالي إن كان في الربع الخالي أو كان في حضرموت الداخل على حد؟ لكان مثل هذا يتجشم نبينا عناء السفر لزيارة هود عليه السلام، يسلم عليه، طيب ما أراد أقل شيء يدلل عليه، يشير إليه، يخبر عنه، لا دلالة ولا إشارة ولا أمارة ولا إخبار ولا شيء من هذا عن نبينا في حق هود عليه السلام. أضف إلى ذلك ما وأوقعه الناس في قبر هود عليه السلام من الشركيات. سبحان الله، هود عليه السلام أرسله الله جل وعلا بالتوحيد، قصته عبرة لكل داعية يدعو إلى الله أن يكون دعوته قائمة على التوحيد. صبر ونافح وناقش وجادل مع قومه حتى يقرر لهم في أن يعبدوا الله جل وعلا وحده، ثم بعد ذلك يرضى هود عليه السلام أن يكون ندا مع الله، شريكا مع الله، تصرف له الطاعات. ما يقام هنالك هو الشرك الصراح، هو الكفر البواح، لا شك في هذا ولا ريب. بل يعد الآن قبر هود عليه السلام المزعوم يعتبر أكبر ضريح تقام فيه الزيارة الشركية في الجزيرة العربية. أكبر ضريح، تأتيه الوفود من كل مكان، من أرجاء اليمن شمالا جنوبا، ومن خارج اليمن، من بلاد الجوار، بل منهم من يأتي عبر الأسفار، عبر الطائرات يأتيها. ومن تأمل إلى المقاطع التي ترسل في هذه الزيارة الشركية يهوله هذه الأعداد الغفيرة، وهي كما يقال أعظم زيارة تقام في الجزيرة، أعظم زيارة تقام، زيارة شركية طبعا. وناهيك إخواني في الله عما يذكر فيها من البدع ومن الضلالات، تقام في شعبان ويجعل من مراسيمها كمراسيم الحج، يجعل مراسيمها كمراسيم الحج، هناك الطواف، وهناك مثل الميقات، وهناك مثل ماء زمزم، وهناك المصليات تصلى، وأنه من زار قبر هود غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن زيارة قبر هود تمتلئ الوديان والهضاب والجبال بالملائكة، أعوذ بالله. حتى وجدنا من الناس من وصل به الأمر إلى أن يسمي نفسه عبد هود، عبد هود، ليس عبد لله بل عبد هود. ضلالات بعضها فوق بعض. لو أن هودا عليه السلام أخرجه الله للناس الآن لكان أمره آخر، لربما دعا بالريح التي أرسلت على قوم أن ترسل الآن على أمثال هؤلاء. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمسألة الثالثة تتحدث عن قبر نبي الله هود المزعوم وأنه كذب، فلا يعلم أين قبره. فبين هود عليه السلام وبين هذه الأزمان المتأخرة آلاف آلاف السنوات، الله أعلم أين مات وكيف دفن وأين دفن. ونوح عليه السلام إنما جاء، وهود عليه السلام إنما جاء بالتوحيد، كما قال قومه، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هذه دعوته التوحيد لأن يعبد الله وحده. المسألة الرابعة الذي أختم بها قصة هود عليه السلام أن مما ينظر من خلاله على أن قصة هود عليه السلام مع قومه عاد لم تذكر لا من قريب ولا من بعيد في كتب أهل الكتاب. في قصة آدم جاءت الإسرائيليات في بعض الأحداث واستعن بها، في أمر نوح عليه السلام جاءت الإسرائيليات وتحدثنا واستعن ببعضها، لكن عندما تأتي إلى قصة هود عليه السلام ما نظر بشيء لا من قريب ولا من بعيد، شيء عن هود، شيء بسيط يسير ما يذكرون في التوراة والإنجيل، ما يذكرون شيئا. بعض العلماء حمل هذا على ماذا؟ حمل هذا على الضغينة وعلى الحقد والحسد الذي حمله اليهود والنصارى على من؟ على العرب. لماذا؟ لأن هود عليه السلام يعد رسولا عربيا، رسولا من العرب، ليس من بني إسرائيل، ليس من بني إسرائيل. فعلى هذا حمل ما قاموا به من أنهم يتكاتموا الأخبار عنه، بل ما يستبعد أنهم قد حذفوا وغيروا وبدلوا وأزالوا كل ما يتحدث عن أنبياء غير أنبياء بني إسرائيل، لأن هود عليه السلام هو أول رسول عربي، أصوله عربية، أصوله عربية. ننتقل إخواني في الله الآن إلى نبي آخر، وهو إلى نبي الله صالح عليه السلام. كما قلنا هود وصالح هؤلاء الأنبياء الذي يظهرون لنا بجلاء، وأنهم ظهروا في هذه الفترة ما بين نوح عليه السلام إلى إبراهيم. كان الحديث عن هود، الآن ننتقل إلى الحديث إلى نبي الله صالح عليه السلام. صالح أرسله الله جل وعلا إلى قبيلة تسمى بثمود، تسمى بثمود، هذه قبيلة قوم صالح. وصالح عليه السلام هو من نسل سام ابن نوح، فهو ماذا؟ فهو عربي، هو عربي، فهذا ثاني رسول من أصول عربية، وهو صالح عليه السلام. فأرسله الله جل وعلا إلى هذه البلدة وهي ثمود. ذكر صالح في القرآن 9 مرات، ذكر صالح في القرآن 9 مرات، وذكر قومه وهم ثمود 24 مرة، أي ذكروا في القرآن 24 مرة. وهذه القبيلة، قبيلة ثمود، أين سكنت؟ أين كان مسكنها؟ سكنوا في الحجر، سكنوا في منطقة يقال عنها الحجر، ولهذا يوصفون أحيانا بأنهم أصحاب الحجر، أصحاب الحجر، فهم قوم ثمود، وهم أصحاب صالح. والحجر من حيث الموقع الجغرافي يقربه العلماء أنه ما بين الحجاز إلى تبوك، أي من المدينة، قل من بين المدينة إلى تبوك، أنت ذاهب صاعد إلى أعلى، يتقع هذه المنطقة تسمى ثمود، هذه الحجر الذي عاش فيها ثمود. وبعض المعاصرين في هذه الأزمان قدروها بنحو 380 كيلو إلى 400 كيلو، أي ما بين المدينة إلى أعلى شمالا، يعني أخرج من المدينة متجه إلى الشمال مقدار 380 كيلو 400 كيلو، هذه المناطق تسمى بالحجر. ما بال هذه المنطقة؟ هذه المنطقة الذي وقعت فيها أحداث قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود. وكما أسلفنا إخواني في الله، نذكر صالح بعد قصة هود عليه السلام، لأن قد دلت النصوص الشرعية على هذا الترتيب، قد دلت النصوص الشرعية على هذا الترتيب، كما في قوله تعالى أن صالح يذكر قومه بمن كان قد مضى، قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، أنتم خلفاء من بعدهم، فدل على صحة هذا الترتيب، على أن قوم ثمود جاءوا بعد قوم عاد، بعد قوم عاد. وقد أرسل الله جل وعلا صالحا كما أرسل بقية الأنبياء والرسل، أرسله الله جل وعلا بماذا؟ بالتوحيد، أرسله الله جل وعلا بالتوحيد. طيب لا أطيل وقت الدرس الآن، فإن شاء الله بعد أو يوم غد بإذن الله سنواصل الحديث عن نبي الله صالح، ونذكر ما الذي جرى، وما الآية التي أخرجها الله لقومه، وكيف كان حال هذه القرية مع آية الله التي أنزلها الله لهم. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.